الاكتشافات العلمية الرصينة التي وجدوها تتطابق مع بعض أقوال الصحيفة السجادية. ما أحوجنا إلى الجانب الروحي أيها الأعزاء في هذه الأزمان. لاحظ أمامنا وحوالينا، الدنيا مملوءة بالمغريات، والدنيا مليئة بالشهوات، والنفس في داخل الإنسان تأمره بالسوء. الإنسان ضعيف، هذا ايش قد صار؟ لاحظ ضعف الإنسان، النفس أمارة بالسوء، المغريات، الشهوات التي تملأ الدنيا، ضعف الجانب الديني. كل هذه الأمور لما تجتمع يضعف الارتباط الروحي مع الله تبارك وتعالى. وإذا ضعف الارتباط الروحي مع الله انقطع الإنسان عن ذلك العالم، صار الإنسان مادي، صار تعامله مادي، وصار تعامله بعيد عن القيم. ولذلك نحتاج إلى البناء الروحي. البناء الروحي كيف يأتي؟ البناء الروحي حتى يقاوم هذا المد يأتي من العبادة. الله تبارك وتعالى جعل في كل يوم 17 ركعة ووزعها، الصبح ركعتين، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، حتى الإنسان لما يصلي صلاة الصبح تزود بعطاء روحي. هذا العطاء الروحي لما يخرج الإنسان إلى السوق، إلى المدرسة، إلى العمل، ويختلط بالناس، بيع وشراء ومعاملات وكلام ورد وبدل، ربما يفقد الرصيد الروحي اللي حصله من صلاة الصبح، فتأتي صلاة الظهر تعيد لك النشاط الروحي. وهكذا الصلاة وحدها غير كافية، وإنما نحتاج إلى قراءة القرآن، ونحتاج إلى الأدعية. فجاءنا الكم الهائل من الأدعية من الإمام علي ومن الإمام زين العابدين عليه السلام. صحيفة السجادية ما قرأها إنسان منصف إلا ووجد فيها بغيته، يعني أخذها عدد من المسلمين ونظروا إليها فوجدوها تلبي حاجاتهم، الحاجة الروحية من أمس الحاجات، خصوصا في زماننا، عصر الاضطرابات وعصر الفتن وعصر الحروب وعصر الدمار وعصر القلق، القلق النفسي والقلق الاقتصادي والقلق الفكري. كيف هذا القلق نعوضه؟ كيف هذا القلق نقابله؟ لابد أن نقابله بعطاء روحي. العطاء الروحي من أين نأخذه؟ نأخذه من هذه المنابع ومن هذه المدارس الفكرية. الإمام عليه السلام إلى جانب هذا العطاء، العطاء التربوي، لاحظ الإمام يأتي إليه رجل من أقربائه يقف على رأسه يشتم الإمام ويتطاول على الإمام بكلمات. توثب أصحاب الإمام، أرادوا أن ينتقموا من ذلك الرجل، قال دعوه دعوه. انصرف الرجل إلى بيته، قال أتريدون أن تعرفوا رد الفعل تجاه هذا الإنسان؟ قالوا نعم. قال تعالوا معي إلى بيته. لاحظ التعامل، قوة عنده، قابلية عنده أن ينتقم من ذلك الإنسان. ولكن يا أخي القوة مو دائما هي الحل، ربما القوة مردودها عكسي وسلبي في كثير من الأحيان. لكن التعقل والتسامح، جاء الإمام إلى بيت ذلك الإنسان وطرق الباب وخرج إلى الإمام متوثبا للشر. سلم عليه الإمام، قال له لقد وقفت على رأسي وتطاولت علي، فإن كان ما قلته في حقا فأستغفر الله ربي وأتوب إليه، وإن لم يكن في فغفى الله لك. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أطرق الرجل إلى الأرض وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الدرس يعلمنا التسامح، هذا درس يعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين. هذا شتم الإمام وتطاول على الإمام، والإمام قابله بهذه الروح التسامحية، والتسامح يجعل الروابط ويجعل القلوب مؤتلفة. نحن بأقل من هذا لا نرضى، بأقل من هذا. قلت هذا شتم الإمام وتطاول على الإمام، والإمام راح له برجله، شنو هالخلق هذا العظيم الرائع؟ ونحن ربما البعض حينما يجرح شعوره بشيء أبسط وأبسط من هذا، ربما يحقد ويرتب أثر، وبتعبيرنا ويزعل سنة سنتين ثلاث سنوات، صير قطيعة، صير شجار، يصير خلاف، وتتطور القضية، والزوجة أيضا تتدخل، والأقرباء يتدخلون. لاحظ بعدين ماذا هي النتيجة؟ النتيجة تباعد، النتيجة انقطاع عرى، النتيجة دمار. ما أحوجنا إلى التسامح، ما أحوجنا أن يضع كل واحد منا يده بيد الآخر حتى نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص في هذه الحياة الدنيا الزائلة الوقتية. وأعرج على صبر الإمام لأنه لم يبق لي وقت أن أشرح الخطبة الكريمة وماذا أكد فيها الإمام، على أي نقطة أكد الإمام عليه السلام. أعرج على صبر الإمام ولعل للحديث تتم بإذن الله تعالى. الإمام عادة الإمام المعصوم يتحلى بأعلى درجات الصبر، لأنه من صفات الإمام أن يكون صابرا وأن يكون معصوما وأن يكون على يقين. ولذا لما تأتي إلى الأئمة الأطهار، الإمام أمير المؤمنين: ولقد صبرت على شيء أمض من الصبر، وتمام الإمام: فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي الحلق شجى وفي العين قذى. صبرت حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أعز من الصبر أو أشد من الصبر. الإمام أمير المؤمنين هو أصبر الصابرين كما يقول الإمام زين العابدين في الخطبة. تأتي إلى الإمام الحسن كذلك، الإمام الحسين يتجلى الصبر في مدرسته واضحا جليا، وهو يحمل طفله الرضيع وقد ذبح على يديه، فامتلأت كفه من الدم ورمى بها نحو السماء وعاد الإمام إلى الخيام بأعلى درجات الصبر. الإمام زين العابدين صبره يختلف عن صبر الإمام علي وعن صبر الإمام الحسين. الإمام زين العابدين عاش 34 سنة بعد واقعة كربلاء. ماذا فقد في كربلاء؟ فقد 72 فارسا بطلا، ابتداء من الإمام الحسين الذي هو خيرة أهل الأرض إلى آخر شهيد من أنصار أبي عبد الله، ورأى المأساة بأم عينيه، ورأى محنة الصغار، ورأى حرق الخيام، ورأى السبايا، ورأى الشماتة، وسمع ما سمع. كل هذه المصائب مرت على الإمام. الإمام علي لما قبضت فاطمة الزهراء، حينما قبضت الزهراء عليها السلام، أنشد البيتين: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة. وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. الإمام الحسين لما وقف على ولده الأكبر وعلم بشهادته قال: على الدنيا بعدك العفا. الإمام زين العابدين مأمور أن يصبر أكثر من هذا الصبر، مأمور. كل إمام يمثل مسيرة. الإمام السجاد مأمور أن يتجرع كل هذه المحن وكل هذه المصائب. ولذلك تلاحظ بعضهم يقول بأن الإمام بكى كثيرا على أبيه الحسين، كثيرا بكى على أبيه الحسين. أليس هذا جزعا؟ أليس هذا خروج عن المتعارف؟ يعقوب كم بكى على يوسف عليه السلام؟ كم بكى؟ سنين بكى على يوسف حتى ذهب بصره بنص القرآن الكريم. هذا البكاء مو دائما هو بكاء عاطفة، إنما هو بكاء عاطفة وبكاء ثواب وبكاء إثارة. الإمام زين العابدين ما كان جازع، لأن الإنسان الذي يجزع ويهلع يتلعثم وكلامه يضطرب وتصرفاته تكون مضطربة، بينما نرى بأن الإمام زين العابدين خطب بالكوفة خطبة صاعقة، تكلم مع عبيد الله بن زياد بكل جرأة، وقف أمام يزيد بن معاوية وخطب الخطبة العظيمة، والإمام كان يقابل الناس ويتكلم ويتنقل من موقف إلى موقف، لم يتردد في كلمة ولم يتلعثم في كلمة. فإذا الإمام كان يتحلى بأعلى درجات الصبر، وأي مصيبة كانت مصيبة الإمام زين العابدين ونحن في ليلة شهادته لنعرج على بعض مصائبه. وأسألكم الدعاء. يدخل عليه أبو حمزة فيرى الإمام والطعام بين يديه والدموع تتساقط على كريمته. هذا المنظر أخذ مأخذ من أبي حمزة. هذا المنظر مؤلم. إحنا الآن نتذكر كربلاء، الآن نتذكر كربلاء بعد 1360 سنة ونتذكر كربلاء ونبكي وننتحب. كيف والإمام رأى المأساة بأم عينه وبينه وبينها فترة قليلة؟ ولذلك يقول له أبو حمزة، يقول: أردت أن أصبر الإمام، يقول: أردت أن أهدئ الإمام، أعز الإمام حتى يهدئ. قلت له: سيدي، القتل لكم عاد، وكرامتكم من الله الشهادة، ما هذا البكاء الذي لا ينقطع؟ أما آن لحزنك أن ينتهي؟ قال: من أبو حمزة هذا؟ قلت: فداك أبو حمزة. قال: يا أبا حمزة، شكر الله سعيك، القتل لنا عاد، كرامتنا من الله الشهادة. صحيح يا أبا حمزة، ولكن أسألك: هل قطع الرؤوس لنا عاد؟ هل رض الأجساد بالخيول الأعوجية لنا عاد؟ الإمام يتكلم وأبو حمزة يبكي ينتحب بكاء: يا أبا حمزة، وهل حرق الخيام لنا عاد؟ وهل سبي النساء لنا عاد؟ يا أبا حمزة، وأعظم ما رأيت وقوف العقيل زينب أمام ابن زياد. الله، هو هذا المنظر اللي مؤثر بالإمام بعد أكثر. ورأيت وقوفها بين يدي يزيد ابن معاوية، ما نكست راسي لجل فقد الأماجيد، ما قصروا بالغاضر زلزل البيد. إذا لماذا سيدي نكس راسي وقوف زينب مجلس زيد؟ الله، الساعدي يقول: لما أخبروني بمجيء السبايا عند باب الساعات، يقول: ذهبت مسرعا وإذا أنا بالرايات يتبع بعضها بعضا، وإذا بالرؤوس المشرقات نظرت إلى رمح طويل وعليه رأس أنوري أزهري من أشبه الناس بوجه رسول الله. هذا رأس الحسين عليه السلام. يقول: حانت مني نظرة، المن نظرة إلى الإمام صاحب الذكرى زين العابدين. شنو هاي النظرة؟ هواية مؤلمة، هواية أنا من أقراها أبكي. هذه النظرة مؤلمة. يقول الإمام عليه السلام واقف وإلى جنبه أمه فاطمة بنت الإمام الحسن، أو زوجته أم الباقر فاطمة بنت الإمام الحسن. يقول فيها الإمام: لم يدرك في آل الحسن امرأة مثلها بالعفاف والحجاب والطهارة. هذه المرأة على ناقتها وتحمل ولدها الباقر على كتفها. هاي المرأة الناس لما أقبلوا يتفرجون على بنات الرسالة، إذا وضعت مسكت حجابها سقط الطفل من يدها، وإذا مسكت الباقر يسقط الحجاب منها. الإمام ينظر إليها ويبكي وينادي بلسان الحال: فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير. يقول المنهال: رأيت الإمام زين العابدين عليه السلام في ظهيرة بالشام وهو يرفع قدما ويضع أخرى. قلت له: سيدي، أين ذاهب في هذه الظهيرة؟ قال: يا منهال، وضعونا في خربة لا تقينا حرارة الشمس حتى تقشرت وجوه عماتي وأخواتي. أنا أخرج سويعة لأروح عن ضعف بدني أمام مسؤولية. يقول المنهال: بينما الإمام يكلمني وأكلمه، وإذا بامرأة تنادي: إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ تركني ورجع. سألت عنها، قيل: هذه عمته العقيلة زينب. آجركم الله 34 سنة بعد شهادة الحسين، دس الوليد ابن عبد الملك السم لإمامنا وجرى في جسده. آجركم الله يرفع قدم ويضع أخرى من أثر السم. أوصى ولده الباقر بوصايا: عظم الله لكم الأجر جميعا. مدد الإمام يده وأسبل رجليه، وجاء الإمام الباقر ألقى بنفسه عليه وشمه من نحره. يقول: وإذا بأبي يبكي في ساعة الاحتضار، في ساعة الاحتضار يبكي. قلت: أبا، مما البكاء؟ قال: بني، ذكرني سقوطك علي سقوطي على أبي. لما وقعت على أبي، ولكن أكو فارق يا بني، أنا راسي على جسدي. وأما أبي فجث بلا راس. أيوة حسين. وغمض الإمام عينه وفاضت روحه صابرا محتسبا. رحم الله
يا بشبل يغسل وتتصارخ عيال وبيد نزل وفاق الترب هال. بس حسين ما حد غسل وشال. الإمام الباقر لما جرده الثياب رأى آثار الجابع في عنق.
34 سنة والأثر باقي. هذا الأثر، الأثر يذكرني بأثر ثاني. الإمام أمير المؤمنين لما غسل فاطمة الزهراء أيضا شاف أثار، رحم الله الشاعر. والأثر الباقي كمثل الدمولوجي في عضد الزهراء
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
إذا سألوا عني فإني مسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا سألوا عني فإني مسلم، أفاخر بالإسلام ما لذ للفخر. وكل بلاد الله أرضي، وكل بلاد الله أرضي، إذا انتهى إلى الدين فيها الحكم والنهي والأمر. ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لأصبحت الدنيا لدي هي البحر. ولا لذ لي في البر أمن محبب، ولا كان لي فيه جمال ولا سحر. ولا مكة إذ ذاك، ولا مكة إذ ذاك، ولا مكة إذ ذاك أرض رغيبة، ولا الشام شام في الفؤاد، ولا مصر. أخي ديننا الإسلام، أخي ديننا الإسلام، والله ربنا ودستورنا نهي من الله أو أمر، وقبلتنا البيت الحرام، وقبلتنا البيت الحرام، وفجرنا رسالة علم لا يداخله شر، رسالة علم لا يداخله شر، سياستنا التوحيد، التوحيد، والعدل حكمنا، وتاريخنا أفق به أنجم زهر. اللهم صل على سيدنا محمد.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني يعين سفيرة في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد، محور حديثنا في هذا اللقاء. في الوقت الذي ينشغل فيه النظام البحريني بمواصلة سياسة القمع الوحشي للشعب والتضييق على المعتقلين في سجونه، خصوصا في هذه الأيام التي تراه يتراكض وراء تنفيذ الدور المناط إليه وإكمال حلقات مسلسل التطبيع عبر توجيه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني والإساءة للشهداء والأسرى والجرحى والأطفال والنساء والمهدم بيوتهم بجرافات الاحتلال في فلسطين، خصوصا في هذه المرحلة التي يصعد فيها الاحتلال من هجماته الوحشية على غزة ويمعن في قتل الشباب الفلسطيني من خلال إرسال خالد الجلاهمة سفيرا له إلى كيان الاحتلال المجرم، وهو الذي دفع بالشعب البحريني إلى شجب خطوة إرسال خالد الجلاهمة سفيرا في كيان الاحتلال، مؤكدا أنها ستنعكس سلبا على آل خليفة وتزيد من عزلتهم وترفع من قناعة الشعب البحريني وعزمه على إنهاء هذه الحقبة من الدكتاتورية والخيانة. المراقبون يرون بأنه في الوقت الذي تشهد البحرين الذكرى السنوية للإخفاء القسري، وتشكل هذه القضية انطباعا واضحا حول زيف الثقة التي تسوقها السلطات البحرينية في طبيعة الإجراءات الرسمية في داخل سجون البلاد، وخصوصا سجن جو الكبير سيء الصيت، يقوم النظام البحريني بافتتاح سفارة له في الأراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلا الدم الفلسطيني، لأن مثل هذه السفارة وبيت السفير الجلاهمة في فلسطين قد بنيا بلا شك على أنقاض البيوت الفلسطينية وجماجم الشعب الفلسطيني الذين نثرت أجسادهم طائرات الاحتلال. فخطوة إرسال السفير الجلاهمة للأرض المحتلة استفزازية وتعبر عن فقدان أدنى مستوى من القيم والوازع الإسلامي والوطني والقومي لدى السلطة الخليفية ولدى السفير خالد الجلاهمة الذي قبل لنفسه أن يلعب هذا الدور المخزي. وفي الوقت الذي وصف الجلاهمة في تغريدة له لحظة نزوله من الطائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالحدث التاريخي، انبرى الرأي العام البحريني لإدانة الخطوة بتأكيده عبر النشطاء السياسيين على أن هذا النظام يبذل قصارى جهده لإرضاء الصهاينة والغرب وكل أجنبي على حساب مطالب أبناء الشعب البحريني الذين يرفضون الظلم والجور داخل وخارج البحرين، ولا يسعى مطلقا لأي إصلاح للأوضاع الفاسدة التي خلقها داخل البلاد، فضلا عن أنه يفرض كل يوم قرارات ظالمة لا تمت لشعب البحرين بأي مصلحة أو مطالبة عادلة أو مشروعة بصلة. وبصورة عامة أن الشعب البحريني الذي عبر مرارا وتكرارا عن رفضه القاطع للتطبيع مع الصهاينة ولا يزال يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يحرم عليهم من قبل النظام حق الحرية والعدالة ويقابلهم بمزيد من الاضطهاد والتضييق بخلاف غيرهم من السجناء، بات على ثقة تامة بأن ما يزيد من عنجهية النظام البحريني ويدفعه لارتكاب المزيد من الانتهاكات والخطوات غير المدروسة هو قناعته بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني سيوفر له المزيد من الدعم الأمريكي، في الوقت الذي تخطط القوات الأمريكية التي خرجت ذليلة من أفغانستان لنقل آلاف اللاجئين الأفغان إلى هذه الجزيرة وباقي الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، وتجبر النظام الخليفي على توفير كافة التسهيلات لهم على حساب شعب البحرين الأصلي، ما يؤكد بأن الأنظمة الصغيرة كالنظام في البحرين لا تزال مرغمة على إعلان الطاعة لواشنطن ليؤثر بالتالي سلبا على مستقبل النظام.
مني روحي يا وطن وابن القرار. انا بترابك انت غالي وكنت غار، دمي رخص لك وارتهن صار الشعار. لا ما أبيعك لربوعك لي دار، كل الليالي تشهد بحب الوديع، سنة وشيعة في الزمن عشنا جميع.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، النظام البحريني يعين سفيرة في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد. محور حديثنا نبدأ بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من عبد الله بوي من السنغال، يقول الأخ عبد الله في مساهمته: لقد وصل السفير البحرين لدى إسرائيل خلال خالد يوسف الجلهمة إلى الكيان الغاصب الثلاثاء لتسلم مهامه الرسمية، وقد تداولت منصات إسرائيلية صورا توثق اللحظات الأولى لوصوله. أما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: لقد أكد النظام البحريني خيانته لقضايا الأمة الإسلامية المحقة وهي القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف عندما قام بتعيين سفيرة لدى الكيان الغاصب وفتح سفارة للبحرين لدى الكيان، وهذا ما أثار غضب الشعب الفلسطيني الحر واعتبروا ذلك خيانة واضحة من هذا النظام. مساهمة أيضا وصلتنا من أختنا فاطمة من العراق:
يا آل سعود السفلة الجبناء كيدوا كيدكم، والله لن تمحوا ذكر أهل اليمن، أصل العروبة شرف العروبة، زوال حكمكم لا محالة يا آل سعود، أهل اليمن باقون. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المساهمة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اليوم، النظام البحريني يعين سفيره في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد. نرحب بالأستاذ جواد عبد الوهاب، الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام.
دكتور جواد، عنوان لقائنا هو تعيين النظام البحريني سفير له في كيان الاحتلال لكسب ود الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. ماذا يعني تعيين سفير في كيان الاحتلال من قبل المنامة في الوقت الذي يصعد الاحتلال من هجماته على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية؟ أليس هذا يعني استخفافا بالدم الفلسطيني بالقضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى المستمعين الكرام،
حياكم الله.
أنا أعتقد أن السلطة في البحرين يعني مشت في طريق لا يمكن لها أن ترجع فيه، وذلك ناتج من عدة عوامل.
نعم.
أولا راهنوا على فترة رئاسية ثانية للرئيس ترامب وبقاء نتنياهو في السلطة، وبذلك تكتمل الخطة التي عنوانها التطبيع، ولكن في حقيقتها هي تكوين وإنشاء حلف مضاد لمحور المقاومة.
نعم.
تغيرت الأمور ونشأت ظروف ومناخات جديدة في المنطقة، وخاصة أن البحرين ذهبت بعيدا في توتير علاقاتها ببعض دول الجوار مثل قطر والجمهورية الإسلامية، وشعرت بحرج كبير وبخوف شديد من التصريحات الأمريكية التي لم تنفك تنادي بخروج القوات الأمريكية من هذه المنطقة. أضف إلى ذلك أن محور المقاومة وعلى لسان زعيمي الكبيرين السيد حسن نصر الله والإمام الخامنائي في أعقاب اغتيال الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس قرر وقال أن محور المقاومة قرر أن يخرج القوات الأجنبية من غرب آسيا برمتها.
نعم.
ولم يقول بالطلب من القوات الأجنبية بالخروج، وإنما قرر المحور إخراج هذه القوات. كل هذه العوامل تزعج آل خليفة وتجعلهم يرتمون أكثر وأكثر في أحضان الكيان الصهيوني، ظنا منهم بأن هذا الكيان الذي لم يستطع لحد الآن إيقاف البالونات الحرارية من غزة، وليس صواريخ غزة، البالونات الحرارية غير قادر على إيقافها من قبل أصبع واحد من أصابع محور المقاومة. رهانهم خاطئ، ولكنهم لا يستطيعون التراجع عن هذا القرار الذي اتخذوه في وقت كان ترامب يعربج في المنطقة.
طيب، هناك من يقول بأنه ما دام الأمر كذلك، يعني كان على مثلا الجمهورية الإسلامية أن يعني تمنع ارتماء هذا النظام في أحضان الكيان الصهيوني، وعليها كان أن يعني تعيد العلاقات مع العالم، هذا العالم الذي يعني ذهب وراء التطبيع في الآونة الأخيرة، ويعني يعتبرون أو يلمحون إلى أن هناك قصورا إيرانيا في هذا المجال. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
شوف أستاذي، هم في عجلة من أمرهم، لأن البحرين تختلف على فكرة عن دولة الإمارات. الإمارات الأوضاع في داخل الإماراتي مستقرة، لها ثقل اقتصادي وسياسي تفتقد إليه السلطة الخليفية، وأنا دائما لا أقول أن التطبيع حدث بين البحرين والكيان، وإنما التطبيع حدث بين العائلة الخليفية والكيان، لأن البحرين ترفض، الشعب البحريني يرفض هذا التطبيع.
نعم.
تختلف الأمور من البحرين. البحرين ليست لديها شرعية أو ظهر يحميها في داخل البحرين، هي على علاقة متوترة مع الشعب البحريني، هو أضف إلى ذلك أن الشعب البحريني منذ إعلان قيام الكيان الصهيوني في العام 1948 صارت هذه القضية جزء من حياته، لذلك هو رافض لهذه الخطوة. اليوم الخليفة ينبون في هذا الطريق ليغطوا هذه الشرعية الناقصة، وإضافة إلى أنهم يعني نشروا حالة العداء بينهم وبين الجمهورية الإسلامية. وهناك احتمال كبير، وليس احتمال وإنما من المؤكد، نشوء مناخات جديدة في المنطقة، خاصة أن المفاوضات حول الملف النووي بين الجمهورية الإسلامية والخمسة زائد واحد ستتواصل، وإيران حتى بحكومتها الجديدة أعلنت مرارا أنها لن تغير سياساتها في هذا الملف. نتيجة التفاوض بين الإيرانيين والخمسة زائد واحد ستكون اتفاق، ونتيجة هذا الاتفاق ستكون هناك مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، وستعيد إيران والسعودية العلاقات. هنا يأتي خوف الخليفة من هذه المناخات التي ستنشأ في المنطقة، لكن مع الأسف رهانهم خاطئ، لأنهم راهنوا على دولة خارج الإقليم وعلى دولة ضعيفة، وتركوا المحور الذي ينادي بأمن واستقرار المنطقة.
طيب يعني دكتور جواد، عذرا على قطع كلامك، لكن إذا ما تمت مفاوضات بين إيران والسعودية وتم حل المشاكل، ألا تتأثر العلاقات الإيرانية البحرينية أيضا بذلك بشكل إيجابي؟
نعم بشكل إيجابي، لكن ليس على ذوق الخليفيين وليس على ذوق ما يرمون إليه. ليش أقول مو على ذوقهم؟ لأن البحرين لن تكون شادة إذا ما قرر العالم مع الإيرانيين ومع السعودية حل الملفات في هذه المنطقة، الملف اليمني، الملف السوري، اللبناني، كل هذه الملفات ستجد لها حلول بعد الاتفاق النووي، والبحرين ملفها سيكون حاضر، لكن حاضر بأي كيفية؟ بكيفية أن كل واحد من هذه الأطراف، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية، وحتى الجمهورية الإسلامية، لابد أن يقتسموا الكعكة في البحرين. كل له مصالح من الحل القادم في البحرين. فإذا لم تقم آل خليفة لم يقوموا بإنتاج حل سياسي في هذه الفترة، ومد اليد إلى المعارضة وإلى الشعب البحريني والاتفاق على إنتاج حل سياسي، فإن الحل سيفرض عليهم من خارج العائلة ومن خارج حدود البحرين أصلا. ولذلك الخوف هنا أن يكون الحل، وأنا أنصح الخليفيين بأن يسارعوا في الاتصال بالمعارضة والاتفاق معها على إنتاج حل، قبل أن يأتي الآخرون ويفرضوا على آل خليفة حلا آخر في غير مصلحة آل خليفة. وآل خليفة هنا يتخوف.
طيب ربما هناك من يقول بأن النظام الخليفي يعني مستقوي بعلاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة، مع بريطانيا، مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هذا يغنيه عن يعني أو سيحميه من هذه من تداعيات مثل هذه التطورات. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يستقوي بالولايات المتحدة الأمريكية في يعني دفاع عنه من أي عدوان خارجي. صح أن الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيين يغطون جرائم النظام لحد هذه اللحظة، لأن الخطر على آل خليفة ليس من الخارج. على يعني احنا كلنا نتذكر كلام ترامب في نهاية عهده أو بعد الاتفاق النووي عندما اجتمع بالقادة الخليجيين في كامب ديفيد وأخبرهم أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة أن تحميكم وتدافع عنكم من أي عدوان خارجي، وأخبرهم أن الخطر الحقيقي عليكم هو من داخل بلدانكم، وحثهم على ترتيب أوضاعهم الداخلية. الخطر ليس من الخارج عشان الأمريكيين يجيبون القوات ويحمون آل خليفة من جيوش ستأتي وتعتدي عليها. المشكلة في البحرين هي توتر الوضع السياسي بين آل خليفة وبين الشعب البحريني. المنطقة الخليجية لا تزال لحد هذه اللحظة تمثل منطقة مصالح حيوية لدول الاستكبار العالمي، ودول الاستكبار العالمي صح يحمون آل خليفة لكنهم لا يريدون زعزعة الاستقرار إذا ما قامت جميع الدول أو إذا ما قامت أو إذا ما أنتجت حلول لجميع أزمات المنطقة. فستبقى البحرين تمثل حالة عدم استقرار لهذه المصالح الحيوية.
نعم.
ولذلك لا يمكن الاعتماد، لأن النظام الأمريكي أكبر نظام في الدبلوماسي في العالم. يمكن أن يغير رأيه بين ليلة وضحاها إذا كان آل خليفة يمثلون عامل توتر في هذه المنطقة بعد حل الأزمات مستعدين أن يضحوا بآل خليفة. ليش يعني نازلين من السماء على أمريكا فإن آل خليفة لازم هم الحاكمين؟
نعم.
سيختارون لهم وجوه تحفظ هذه المصالح، وهذا ليس بالغريب على أمريكا. لاحظ ماذا يعني عملوا بالشعب الأفغاني وبحكومة أشرف غني. تركوها عندما بدأت مصالحهم تهددها طالبان.
نعم.
راحوا اتفقوا مع طالبان. مو مشكلة عندهم تغيير الوجوه، أهم شيء عندهم المصالح. ولذلك هذا الرهان إذا كان آل خليفة يفكرون فيه فهو رهان خاطئ.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من لندن.
شكرا لك.
شكرا للدكتور جواد عبد الوهاب لمشاركته معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. ونعود لمساهماتكم ومشاركاتكم، وهذه مساهمة من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. لا غرابة ولا استغراب من البحرين والمطبعين الجدد بإرسال سفراء للكيان الصهيوني. هؤلاء مستعدون للتضحية بالنفس والنفيس مع حكومة تل أبيب. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. الأخ منصر القارمة يقول: ليس بغريب على نظام آل خليفة ومن شابههم من العرب أن يتحالفوا مع اليهود لكسب مودتهم واستجدائهم حتى يبقوهم على كراسي الحكم، بينما يضطهدون شعوبهم بل ويقتلونهم بل وينهبون ثرواتهم ويودعونها في المصارف اليهودية والأمريكية. هذا بات واقع هذه الأنظمة البائسة والذي لم يعد يخفى على أحد. أما أن لهذه الشعوب أن تنتفض وتقرر مصيرها بنفسها وتستعيد كرامتها واستقلالها. شكرا لأخينا منصر القارمة على هذه المشاركة في لقائنا هذا بحرين الصمود. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني يعين سفيره في كيان الاحتلال لكسب ود الأسياد، كان محور حديثنا في هذا الموضوع في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني حول دلالات تعيين سفير البحرين في كيان الاحتلال رغم التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، واختيار النظام البحريني هذه المرحلة التي تشتعل فيها غزة بقنابل الاحتلال لإرسال سفيره، وبالطبع تأكيده بذلك على معاداته لمحور المقاومة، ومدى جدوى مثل هذه الإجراءات في حماية النظام البحريني من استحقاقات المرحلة والتغيير القادم. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
اجتمع الناس في المسجد الأعظم، وقام عبيد الله بن زياد لعنه الله خطيبا في الناس.
ماذا يريد؟